والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 22 من شهر جمادى الأولى لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الخامس من سورة الفتح. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم، هو المشهد الخامس من سورة الفتح. الله سبحانه وتعالى لما علم الإخلاص في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في هذا الموقف العصيب في الحديبية، أنزل السكينة في قلوب هؤلاء المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا، لأن الدنيا في تلك الفترة كانت تنقسم إلى فسطاطين، طائفتين: طائفة كافرة كانت في مكة، وطائفة مؤمنة كانت تريد أن تذهب وأن تعتمر إلى مكة، وهذه بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقرها المدينة المنورة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذه شهادة من الله تعالى لأصحاب رسول الله، وهم أصحاب بيعة الرضوان، وهم أصحاب الحديبية، وقلنا لكم كانوا قرابة 1400 أو 1500 من الصحابة الكرام، بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل هؤلاء الأخيار. هو الذي أنزل السكينة، السكينة هي الطمأنينة، هي الرحمة. أنزل الله هذه الرحمة، هذه الطمأنينة في قلوب هؤلاء المؤمنين، وهذه الطمأنينة وهذه شآبيب الرحمة التي تنزل من السماء وتلامس شغاف قلوب هذه الثلة المؤمنة، هي التي تحدث هذه الطمأنينة وهذه الراحة وهذه القناعة، التي تجعلهم يقدمون أنفسهم رخيصة لله نتيجة هذه الطمأنينة، لأنهم استسلموا وأذعنوا وأخبتوا لله رب العالمين. فهنا كانت النتيجة وكانت الثمرة أن أنزل الله السكينة في قلوب هؤلاء المؤمنين.
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لذلك من نزع منهم الكفر يكفر، لأنهم بشهادة الله تعالى لهم أنهم آمنوا وزادهم إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا، إذن وصفهم أنهم الذين آمنوا، أي هم المؤمنون حقا، أي هم الذين صدقوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ به عن ربه. أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا. إذن هذه السكينة نزلت ليزدادوا إيمانا، وهذا ما استدل به البخاري رحمة الله عليه وعلماء السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس تتفاوت في الإيمان القلبي. الإيمان هنا الله سبحانه وتعالى يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إذن هم لديهم الإيمان، ولكن الله أراد زيادة هذا الإيمان الذي يرفع به الدرجات. هذا الإيمان كما قلنا لكم في مشهد سابق أن هذا الإيمان هو يشترك فيه كل المؤمنين، كل من يدخل في هذا الدين فهو مؤمن به، فله الجنة بوعد الله سبحانه وتعالى إذا تحققت شروطه وإذا مات على ذلك. لكن هذه الزيادة هي للتفاوت في الدرجات، يعني تدخل الجنة ولكن أي درجة؟ هناك الفردوس الأعلى، هناك الطوبة، هناك درجات الجنة. إذن هذه عصابة المؤمنة، هذه الجماعة المؤمنة الأولى آمنت، ولكن هنا ليس المسألة مسألة الإيمان، وإلا كل الذين يدخلون في الإسلام فقد اشتركوا في هذا المسمى، وإذا ماتوا وهم صادقون فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. لكن التفاوت هنا على من ازداد إيمانه، وهذا الازدياد حصل لهم بفضل هذه السكينة التي أنزلها الله في قلوبهم بعد أن صدموا بهذه الاتفاقية المريرة الشديدة العصيبة، وهي اتفاقية الحديبية. إذن هذا هو سر التفاوت في الإيمان، وهذه عمدة من يقول من المسلمين أو من علماء المسلمين الإيمان يزيد وينقص، يزداد إيمانا مع إيمانهم. وهذه شهادة من الله مع إيمانهم، أي أنهم مؤمنون ظاهرا وباطنا. لأن بعض الفرق الضالة تقول لك مؤمن في الظاهر، وكان يخفي في نفسه في الداخل الكفر أو النفاق والعياذ بالله. أعوذ بالله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشهد. وإذا قال عن إنسان أنه مؤمن فهو مؤمن ظاهرا وباطنا، وخاصة هؤلاء في هذه التزكية. هو الذي أنزل السكينة، الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة في قلوب منافقين والعياذ بالله، ينزل السكينة في قلوب مجموعة من المتآمرين، مجموعة من المترصدين والمتربصين. بماذا؟ إذا كان هو نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي انتشلهم بالإسلام ورفع خسيستهم وصاروا سادة الدنيا بأسرها، والذي أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن من شبع أصحاب رسول الله استدل للضحض عليه وللرد عليه بهذه الآية. الله شهد لهم بأنهم مؤمنون ظاهرا وباطنا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بتزكية الله لهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى كفيل وقادر أن يرسل ملكا واحدا وما يعلم جنود ربك إلا هو على هؤلاء الوثنيين وأهل الكفر فيبيد خضراءهم ويجعل أرضهم قاعا صفصفا هؤلاء ويجعلهم أحاديث ذكرى. لكن الله سبحانه وتعالى يبين للصحابة ولله جنود السماوات والأرض، أي أنه كما يقول ابن كثير بإمكان الله وقدرته أن يرسل ملكا واحدا لإبادة هؤلاء المعاندين وليمكنكم من الدخول إلى مكة، لكن الله فرض الجهاد والقتال وهو مر عليكم ليمحص قلوبكم، ولأن الله يريد أن يكون وينتشر هذا الدين بهذا الطريق، وإلا كان أرسل ملائكة وانتهت المسألة والرسول صلى الله عليه وسلم صار سيد العالم انتهت. طب وأين التمايز هنا؟ وأين نعلم المؤمن من المنافق من الكافر؟ يعني كيف يتمايز الناس؟ الناس سيجدون شخصا ممكنا ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا رسول الله والناس تؤمن به وهكذا انتهت، شلة من المنتفعين سيدخلون. لكن إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، هنا يحدث التمحيص كما حدث في غزوة أحد عندما ظن فريق من شلة المنتفعين أن الإسلام يكسب فإذا ندخل معهم، فلما انهزم المسلمون في أحد هنا تمايزت الصفوف وغربلتهم هذه الغزوة الماحصة الكاشفة الفاضحة، فضحت المنافقين وفضحت هؤلاء الذين عبارة عن فريق بين بين، هؤلاء الذين يريدون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء الفريق الذي يندس في الصفوف فضحتهم. لذلك ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، لو شاء الله لسلط جنديا من جنوده على الكافرين جميعا فأبادهم، لكنه التمحيص ولكنه الابتلاء ولكنه الاختبار. يريد الله منكم أن يهلك أعداءكم بأيديكم، بل إن الله قال ويخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين، أيضا يسلط بعضهم على بعض أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر جنده في حالات معينة وينزل عليهم الملائكة تعينهم في حالات إذا كانت هناك الله سبحانه وتعالى علم منهم الإخلاص وأنهم حتى لا يبيدهم ولا يستأصلوا، هنا يقذف الله في قلوب أعدائهم الرعب. وكما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، مجرد أن يسمع الكافرون عن رسول الله أو عن غزوة أو غير ذلك كانت تفتح الناس تأتي وتسلم المفاتيح كما كانوا يفعلون مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان ينصر بالرعب، مجرد اسم خالد بن الوليد ترتعد فرائصهم، كانت حصون الشام تستسلم طواعية هكذا إذا علموا يسألون هل خالد في هذا الجيش أم لا، سواء كان قائدا أو جنديا يخشونه، اسم مرعب لديهم، قذف الله باسم خالد الرعب في قلوبهم. وهكذا قال كنس، كان أبو بكر يقول رضي الله عنه لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا قذف الرعب في القلوب، وهذا مدد إلهي من الله سبحانه وتعالى يقذف به الرعب. لما بدل الناس كما في حديث ثوبان رضي الله عنه، أي استغنى المسلمون عن دينهم وصاروا يتعلقون بخيوط العنكبوت، فهذه القوانين والدساتير يتعلقون بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، ماذا حدث؟ قالها رسول الله محذرا من قبل، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، مليار ونيف،
نحن المسلمون مليار ونيات، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. لذلك كل من هب ودب يحتل بلاد المسلمين،
تلاحظوا هكذا، ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟
قال حب الدنيا وكراهية الموت. إن حب الدنيا جعلك لا تحب تلاقي الأعداء،
حب الدنيا جعلك تفر
من الكفار وتفر من الزحف
وتؤثر هذه الزرع وتؤثر العينة وتؤثر التجارة وتؤثر هذه الحالات. وهنا يسلط الله علينا سفلة القوم وشرار الخلق، فتجد حتى إثيوبيا التي لها مقام ولا مقياس في التاريخ تأتي فتحتنا عادي تجرب حظها، تجد كل من يمشي في معالم الإسلام هذه دولة مسلمة لا بواكية لهم، تعالوا ندخل يجربوا حظهم. يعني اجترأوا علينا لماذا؟ لأننا لما استغنينا عن الله استغنى الله عنا ونزع المهابة من صدور أعدائنا فصاروا يتجرؤون علينا. وإلا فإنكم إذا نظرتم في كل الحوادث وفي هذه الأخبار تجدوا الفضاء ملوث بدماء المسلمين، هذه حادثة هنا وهذا قتل هنا وهؤلاء اغتصبوا، ودائما الأنين والجراح لا يوجد إلا في بلاد الإسلام مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح في جوانح أمتي دم يسيل، وهذه الدماء الرخيصة هي دماء المسلمين، ودم الإسلام أرخص ما يكون. نباد والسادات فينا على فرش تظن بها الظنون. لماذا؟ لأن دماءنا رخيصة، استغنينا عن الله فاستغنى الله عنا. ولذلك يجب أن نرجع دائما لقول الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض، هو الملك وهو المتحكم وهذا كونه، وهذا هذه الحرب الكونية، هذه مصطلحات خاطئة يجب أن نصحح هذه البوصلة، مصطلحات خاطئة. أمريكا تتحكم في الكون، هذه مصطلحات ومررها المسلمون، وهذا خطأ. أمريكا تتحكم في الأرض، تتحكم في بقاع معينة، في الكون. الكون يعني إله، يعني تتخذونها إلها من دون الله. الرجل هو في مؤتمر الثماني، الرجل واقع، واقع أدخلوه على غرفة الإنعاش، ثم طبعا شيطان يروح لعذاب لهذه الأمة، لأن الأمة للأسف الشديد لم تجدد دينها ولم تصمد ولم تسترجع ولم تلجأ إلى ربها، فلذلك صلت عليها مثل هذا السفيه المجنون. وقع يعني سيموت وينتهي، دخلوا غرفة العشاء اليوم ولا أمس ثم بعد ذلك يخرج مع ديكتشين، هذا يعيش بعلبة كبريت مثل علبة الكبريت، قلبه صناعي، قلبه صناعي مثل علبة الكبريت يعيش به. هذا الذي يدمر ويهدد ويرغد، هذا الحاقد قتل من الحقد والشر يتحكم في العالم. لكن يقول الكون، الكون له رب، كلمة كبيرة هذه الكون، ولكن للأسف الشديد حتى عندما يترجمون الكون ولكن الحرب الكونية، الحرب الكونية والحرب عالمية معقولة، حرب أرضية معقولة، لكن كون يعني تحكموا في الكواكب والشمس والقمر، إيش هذا؟ هذه مصطلحات خاطئة عندما تمر عليك وتمررها على الصغار يظن هؤلاء أن هؤلاء آلهة، أنهم يتحكمون في كل شيء، وهذا غير صحيح على الإطلاق. هم لا يضربون إلا الضعيف، لا 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 يدخلون على قوي أبدا، ولا يجترئون على أي إنسان أو أي دولة قوية، هم فقط على الضعفاء. طبعا هذه لا، كما قالوا لعمرو بن معدي كرب في المثل، وكان من الشجعان العرب الذين أسلموا ولكنه ارتد ثم رجع مرة أخرى،
وكان بطلا من في أبطال المسلمين في اليرموك. هذا البطل عمرو بن معدي الكرب لزول ربي المثل في الشجاعة والقوة. وكان كان عمر بن الخطاب عندما يرى عمرو بن معدي الكرب يقول سبحان من خلق هذا وخلق هذا، يعني يرى إنسانا يقول ها رب هذا وهذا واحد، يعني يرى واحد عقله أو ضعيف أو جبان ويرى عمرو بن معدي الكرب كان معمرا بلغ نيف من 100 يعني 120 سنة تقريبا. هذا الرجل قيل له كيف أخذت هذه الشجاعة، لأنه عاصر عن طرب وسليك بن السلكة ومصعليك المشاهير العرب الذي يقال الشجعان، وكان منهم هذا الرجل، كان منهم عروة بن الورد وغير ذلك، فكان هو صديقا لعن طرب والناس هؤلاء. قيل له كيف تحصلت على هذه الشجاعة، يعني تصور الناس كلها تخاف، يقول لك عمرو بن عبد الملك يترعب مجرد اسمه. لماذا؟ قال كنت آتي إلى الرجل الجبان الرعبيد فأضربه ضربة أقسم بها كتف أخلع كتفه أقسمه من الصيد فينخلع بها قلب الشجاع القوي. عندما يرى هذا يضرب ضربة على الضعيف الرعديد فينخلع بها قلب يعني قصيد نفس الرعب. وليس معنى ذلك وتراضع منه أيضا، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس قوية، ولكن هذه الشياب يعني دليل على الحكمة والذكاء. وهكذا هؤلاء الأشرار أيضا يفعلون ذلك، يأتون على البلاد الضعيفة. انظر العراق دمروها ثم احتلوها، أفغانستان لا يوجد أصلا هيكل دولة أصلا، هم انظر مجروع مجموعة مساكين ليس لديهم دولة أصلا، ضربوها وقصفوها وصبوا عليها هذه القنابل العملاق، جربوا كل مدى تتخيلون في أفغانستان، ثم هل تمكنوا في النهاية؟ هذا يدل على أنها أن هذه الأمة ليست ضعيفة كما يظن البعض. هم يجترئون بمجرد هؤلاء الحماة والبيادق الذين غرسوهم في بلادنا. يجب على الأمة أن تستعلي بدينها وبإيمانها على هؤلاء، وليعلم هؤلاء جميعا أن الأمريكان هذه القوات الصليبية الغاشرة التي تجتاح بلاد الإسلام الآن نتيجة الضعف منا نحن وليس بقواتهم. ولهم لا يستطيعون، هم ماذا يقتلون؟ يقتلون الناس بجبن عبارة عن مجموعة من الطائرات ويخذفونه، لا يواجهون لا يقاتلون المسلمين وجه لوجه حتى الآن. تخيل على الرغم من ضعف أسلحة المسلمين لا يواجهونهم حتى الآن، رأيناهم يبكون ويتوسلون. واحد من ذلك لديه وعقيدة، هو يرجع بصورة عشيقته وصورة البض ويحكي حكايات تافهة عبارة عن عقليات مريضة أصلا وشواذ أصلا. تخيل يقاتلون أي عقيدة هذه التي يقاتلون عليها. لكن المشكلة في المتآمرين والصفوف التي سيتكلم عنها القرآن الآن في هذا الوصف، يتكلم عن هذا الصنف الذي بدأ الله به قبل المشركين، وهذا ما سنقوله الآن. عندما يقول الله تعالى بدأ الآن بهؤلاء الذين أنزل السكينة في قلوبهم وكان الله عليما حكيما، الله عليم حكيم مدبر يضع الأشياء في مواضعها، لأن هذه ملائكة رحمة والسكينة تنزل على الناس ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. هذا جزاء الذين صدقوا، هذا جزاء الذين آمنوا، طمأنينة تنزل عليهم فتسكن قلوبهم بالراحة والطمأنينة، ثم بعد ذلك مآلهم في النهاية أن الله يدخلهم. إذن طمأنينة في الدنيا، سكينة ورحمة في الدنيا، راحة بال في الدنيا، وأما في الآخرة ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئة. خالدين فيها لا يوجد موت أصلا، لأن الموت هو الذي ينقص على الناس حياته. مهما كنت سعيدا، مهما أوتيت من القوة، مهما أوتيت من الصحة، دائما هناك شبح يطاردك، هو قريب منك جدا، تخشاه ولا تحب أن تتكلم عنه، هو الموت. دائما عندما نتكلم أعوذ بالله لا بد تكلمني الآن، هنستصبح على الصباح بسيرة الموت. الناس دائما تخشى من اليقين الذي تعرفه ومن اليقين الذي تعلم أن مصيرها إليه،
هذا هو الذي ينظر.
أما في الجنة ينزع، لا يوجد موت، يذبح هذا بين الجنة والنار وانتهى.
هنا خلود وهؤلاء خلود، لا يوجد حياة صرمادية أبدية. يدخل المؤمنين والمؤمنات، هنا قلنا لكم إن الله ذكر هنا المؤمنين والمؤمنات، ثم أن المؤمنات لم يشاركنا في صلح الحديبية ولم يشاركنا في هذه الاتفاقية. كانت امرأة واحدة فقط هي أم سليم، أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين فقط كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الجيش كله رجال. لماذا ذكر الله؟ ذكر الله سبحانه وتعالى هنا للمساواة، مساواة في الأجر. هذه الأم، هذه الأخت، هذه البنت هي التي تعد هذا المؤمن، وهي التي تساعده حتى لو لم تشارك في الحرب. وهي كانت حتى لما كانت تشارك في الحرب وتذهب مع محارمها، انظروا تذهب مع محارمها. لا، هؤلاء الذين أفتوا، هؤلاء العلماء المغفلون، هؤلاء المجرمون الذين يفسدون في الأرض، هؤلاء أصحاب العمائم، هؤلاء الذين يزينون الباطل، قالوا يجوز، لأن المرأة كانت أم عطية الأنصارية، وهذه نسيبة بنت كعب، وهؤلاء الذين اللائكن يضمدن الجرحى ويداوين، وهؤلاء اللائكن يسقين، هؤلاء كنا يخرجن مع محارمهم. هذه المرأة كانت تخرج مع المحرم لها، مع أخيها، مع أبيها، مع عمها، يخرجون مع 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 هؤلاء، رغم أن الصحبة كانت مأمونة، لكن كانت تخرج في تلك الفترة في مثل هذه الغزوات وهي تعلم أنها ستحمى. وكان الناس لا يخرجون النساء طالما كانوا، إذا كانوا متأكدين تقريبا أنه 100% أنه لن يحدث أسر أو غير ذلك. لكن إذا غلب على الظن أن ربما أن المرأة ممكن تؤثر، لا يجوز أخذها معه. ولكن انظروا، أفتوا بعد ذلك يجوز للمرأة تعمل إيش؟ تدخل الكلية العسكرية وتعمل، تخيل تتدرب وتبات في برا في خارج البيت، والمرأة عسكري، المرأة ضابط، المرأة جندي، المرأة تمام. وتبين لا ماذا حدث؟ انظر، نضرب الأمثلة هناك في أمريكا، انظروا إلى الجرائم في الجيش الأمريكي بشهاداتهم وبشكاياتهم من جمعيات المرأة، حماية المرأة. تخيلوا معظم، تبين أن ما في من كل 10 نساء دخلنا الجيش الأمريكي، معظم هؤلاء 8 على الأقل، 8 منهن تعرضنا للاغتصاب والتحرش الجنسي. وهؤلاء المرأة الاسكريبية تكلم لك ما شاء الله جنرال، وحتى ضاع مثل بتاع حاجات نجوم، رأسها أعلى من النجوم. هذه امرأة أنثى يعبث بها قائدها، أو هي تعبث به، وجرائمه منها، منهن من يسكتن ولا يرضين يحدثن ضجيجة. لو أن فيهن واحدة حرة، يعني أصلا هو الأصل لا يوجد، ولكن هذه أحيانا تكون من باب النكاية، يعني تريد أن تبدل من يلامسها فإنها تشكو آخر، يعني هكذا، ليس من باب أنها عفيفة، يعني ما شاء الله العفة نزلت عليها فجأة وصارت أنها تقول لا إنني يعتدى علي، لا، هي أصلا من باب التبديل أو النكاية في شخص ما. هكذا هم مرضى، مجموعة من المرضى. ثم يأتي في بلاد المسلمين من يقلد هؤلاء، المرأة تدخل، طيب كانت المعاطية الأنصارية التي تستدلون بها كانت تذهب مع محارمها وكانت تضمد الجرحى، ولم تكن تذهب إلى كلية عسكرية وتباد بالشهور وخارج البيت وبدون محارم. ونعرف ماذا يحدث في مثل هذه الكليات العسكرية أيضا، السحاق والجرائم الشذوذ الجنسي في هذه الكليات، ما يسمى الشرطة والبوليس وكليات العسكرية وكليات الجنس، مصائب وجرائم وإجهاضات وأشياء، يأخذنا العواجب وغير ذلك. لا، هذه من الذي يشرف عليها، ومن الذي يحرص هذه الكليات العسكرية، ومن الذي، وبالعكس هي كليات عسكرية أيضا مختلطة، يعني في كليات شرطة مختلطة وكليات عسكرية مختلطة، مش المرأة مش الرجل خلاص يفتش عليها الرجل، يفتش عليها النساء. هذه يعني أنا ضد الفترة، ولذلك تحدث هذه الجرائم، جرائم الزنا والانتهاك الأعراض والتحرش الجنسي من كل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لم يتأدبوا يلتزموا بأدب الشرع. الله سبحانه وتعالى أعطاها الأجر وهي في بيتها لم تشارك الحرب، أعطاها الأجر مجرد أنها شجعت زوجها أو ابنها أو ربته على الفضيلة، أعطاها الأجر حتى لو شاركت بتضميد الجراح وغير ذلك، أعطاها هذا. ولكن أن تستقل هكذا في بنيان أو في كتيبة خاصة، هذا رأيناهم عندما في أول غزو العراق ماذا حدث لما أشر العراقيون بعض النسوة التي جاءت تويل وتطلطم ومن أولها أصروا رعب وفزع وتبكي امرأة، كل عسكري هذه ولا جيش، امرأة تويل ورأيناها عبر شاشات التلفاز الهلع، كان الرجال خلعت قلوبهم مجرد أن الإيرانيين أشروا رغم أنهم أطعموهم وأكلوهم ولم يضربوا، لا يستطيع الإيرانيين أصلا أن يضربوهم. انظر ماذا حدث، حدث هنا باعترافهم قالوا لا لم يفعلوا لنا شيئا ولكن يعتبر عذابونا نفسيا. ماذا كانوا يحققون معنا عدة مرات، لو قال يعني يعطوكوا السلامات مثلا حقق معك عدة مرات، يعني يعطيك لا، يعني هو لأنه لم يأخذ الآيس كريم، لم يأخذ الكورن فليكس اللي يتصل بمعشوقته، ماذا فعل؟ انهاروا، اضطر توني بلير أن يتدخل شخصيا لإنقاذ المصيبة، لأن كل يوم يطلعون لهم الإيرانيين يخرج عسكري أو ضابط منهم من هؤلاء الذين أسروا يعترف. تريد أن يقول لك لا إحنا أخذنا نتيجة أن إحنا كنا في المياه الإقليمية، هؤلاء العسكري يقول لا نحن كنا في مياه الإيرانية. كل يوم اعترافات انهيار ويتكلموا عن أسرار الكتيبة وماذا حدث، على إسهال من المعلومات. تخيل، وهؤلاء الذين هذه كتائب وهؤلاء المرينج، يعني وحوت تشعر كده ان كاين في كل واحد فخذ انسان وهذا بياكله كل يوم على الجماجم، انت تشعر يلعبون بهؤلاء المرينج، هؤلاء هم المرينج، هؤلاء ما نجيب كنس للنساء. واول ما جينا قالوا نبيع المذكرات، ها اضطروا ان مذكرات مذكرات فقط لانهم يعني أسروهم وحبسوهم وخشوا أن يقدموا لمحاكمة. تخيل يطعمون طوايب الطعام ويجلسون في أماكن فاخرة فخمة يعني عند الإيرانيين، ورغم ذلك يكتب مذكرات، لأنه مذكراته في إيش؟ ربما هو يجلس عند الإيرانيين في أفضل مما كان في العراق، ورغم ذلك يقول لأنه خشي أن يقدم لمحاكمة. وأقصى ما كان الإيرانيين سيحكمون ماذا؟ يعني كلها عبارة عن تهويشات، أصلح يعذروا سنتين سنة هكذا. قلت لله سبحان الله، كان الله في أسرى المسلمين الذين يقطعون إربا إربا ولا يعترفون وهم رجال، وحتى وإن اعترفوا هذا نتيجة التعذيب وهذه الوحوش الأدمية التي تحقق معهم، هؤلاء الذين يوضعون في توابيت وهؤلاء الذين يرسلون هناك في غوانتنامو ولا يستطيعون أن يرسلوا واحدا، خايفين يظهرهم أمام الناس حتى يحققوا معه، هاتوا لنا واحدا فقط يعني يقولوا اعترف يا أخي، عذبوه حتى لو عذبوه، فقد يخشون أن يأتوا حتى يسجلوا معه. ذاك لن مستحيل أن يقوم مباشرة أن الرجل يحققوا معه. إذا كان صدام حسين في رئيس العراق السابق ماذا فعلوا معه؟ فعلوا كانوا يقطعون الصوت ويسجلوه بعد 30 دقيقة، يعني يخشون حتى مجرد أن يتكلم الرجل ويؤثر على الناس. تخيل، هذه مجموعة وحشية من الوحوش البشرية، رغم ذلك فإنهم ينهارون، وأننا نشعر في أنفسنا بالدنية وبالدونية. لماذا تشعر بنفسك بالدونية؟ لماذا تجلد ذاتك؟ أنت مستعلم بهذا الدين، ارفع رأسك فإنك مسلم بحق. المسلم الذي ينهزم أمام هؤلاء هو مسلم في حاجة إلى تجديد دينه، تجديد إيمانه. لا تنهزم، والله هم أقل مما تتصورون، ولم يقابلوا حتى الآن جيوش الإسلامية. لا نقول هذه جيوش، لا جيوش إسلامية في الواقع يعني إلى الآن، ورغم ذلك لم يقابلوها فعلا، هم يضربونهم من الطائرات وانتهى الأمر. هكذا جبناء أم الله يقاتلون المسلمين العزل هناك في أفغانستان. يا أخي الجندي الأفغانستاني هو ليس له غطاء، حتى هي البت هذا ولا الذي يلبسه هذا عبارة عن الغطاء، هذا ينام به ويتغطى فيه، صيف شتاء يستخدموا خيمة يستخدموا أي، هذا عبارة ما شاء الله مثل الحواء يستخدمونه في كل شيء، سبع فضايا لهذا الباتو. ورغم ذلك لا يملكون شيء، يقول لك الناس نحن في حاجة إلى أكثر، ليس لدينا جنود كافية وليس لدينا عداد كافي، أكثر من 40,000 جندي وأكثر من 100,000 مرتزق من هؤلاء، كل هؤلاء يقاتلون، كل نحتاج إلى مدد أكثر. وأين هم؟ أين هذا الجيش الذي يقاتلكم؟ عبارة عن أشباح، ناس يعني مساكين، ليش تقيا يحمل الار بي جي هو حافي، يعني ليس لهم أصلا شيء، يأكل اللفت هذا ولا كوباشة، ليس لهم طعام يأكلونه مثل هؤلاء. ورغم ذلك فإنهم والله إنهم فخر وعز لهذا الدين رغم تخلي الناس عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ينصره وينصر كل هؤلاء الذين يرفعون راية لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر، نخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحلب نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، أي دخول هؤلاء الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يكفر عنهم سيئاتهم، كل ذلك عند الله. وكان ذلك أي ذلك الفوز عند الله فوزا عظيما، فهنيئا لهؤلاء. وهذه نزلت في من؟ نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أصحاب بيعة الرضوان، هذه هي الآيات التي نزلت فيهم، وهي عامة أيضا لكل من يتأسى ويدخل في هذا الدين ويلتزم بشروط هذا الدين أيضا، ويكفر ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب المنافقين، الحديبية كانت مع مشركين وأهل مكة لم يكونوا أسلموا، هذه نحن الآن في السنة السادسة من الهجرة النبوية، وهؤلاء ومكة لم تفتح بعد، مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة. إذن لماذا قدم الله المنافقين والمنافقات على المشركين رغم أن الحرب كانت بين المشركين وبين المسلمين؟ أين المنافقون هون؟ لا يوجد منافقون وقفي في هذه الحالة، في هذه الاتفاقية بصفة خاصة. هذا التقديم لأنه كان يوجد في تلك الفترة أيضا، لا ننسى أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق كان موجودا حيا، ولا ننسى أن هناك فريقا من المخذلين والمرجفين من الأعراب ومن هؤلاء الذين يظنون بالله ظن السوء كانوا موجودين في المدينة أيضا. هناك طهور خامس ينخر في صفوف المسلمين كانوا موجودين، ودليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرؤيا أنه سيدخل البيت معتمرا، هنا أرسل إلى قبائل الأعراب والأحلاف حوالين المدينة مثل غطفان وزينة وجهينة وبعض القبائل وبني الديلم وغير ذلك، أرسل إلى هؤلاء جميعا ليؤازروه ولينصروه وليأتوا معه. فهؤلاء تعللوا بعلل واهية ولن يأتوا مع الرسول. الرسول أراد أن يكثر حتى لا يصطدم مع قريش في حرب، لكن لم يخرج إلا 1400 أو 1500، وبقية هؤلاء الأعراب والقبائل المجاورة لم يخرجوا مع المنافقين أيضا. قالوا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا ليس للمشركين، هذا الخطاب لمن؟ للمنافقين وللأعراب، لهؤلاء الذين امتنعوا. لماذا؟ قالوا إذا كان من العام السابق الخامس الهجري، يعني كانت غزوة الأحزاب، وكان أهل مكة أرادوا أن يستأصلوا ويقاتلوا المسلمين، فهل يخرج يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج بهذا العدد القليل إلى مكة لهناك ويواجههم؟ فإنه لن يرجع أبدا، يعني سيقتل. هم ظنوا، قالوا لماذا نخرج في حرب خسرانة، يعني ظن شلة من المنتفعين أيضا، فنخرج في حرب خسرانة وهو هكذا سيرجع سيقتل ولن ينقلب، هو ولا من معه لن يعود إلى المدينة أبدا، بنص القرآن هكذا يعذب المنافقين والمنافقات وتقديم المنافقين والمنافقات، لأن هذا الطابور لن ينتهي إلى قيام الساعة، موجودون أينما كانوا. كلما ضعف الإسلام كلما انتشر هؤلاء وانتشرت الزندقة وانتشر المنافقون وشرأبت أعناقهم وصاروا هم السادة، صار شفلة القوم ومنافقوهم هم السادة، هم الذين يتحدثون حتى باسم الإسلام وباسم المسلمين، وهم الذين يفاوضون باسم الإسلام والمسلمين. هذا هو السر في هذا التقديم، أي احذروا هذه البطانة، احذروا أيها المسلمون هؤلاء. لكن تجد الرجل المسكين المسلم المفترض فيه أنه كيس فطن، فإذا به يضع يده في يد هذا المنافق الذي حذره الشرع منه، هو يعلم أنه هذا منافق عليم النفاق، وهذا تاريخه أسود مع الإسلام والمسلمين، ورغم ذلك أخي في الوطنية ولا أخي في أخوف أي شيء، رغم أنه هذا متآمر وحليف لأعداء الله وحليف لكل من هب ودب من أعداء الله، ورغم ذلك يؤازرونه ويعاهدونه ويوالونهم، ويقول لك هذه لحمة الوطن ولحمة المجتمع، كما يحدث الآن هؤلاء. هذا النفاق الموجود الآن في كل العالم، انظروا الآن إلى حادثة ما يحدث في لبنان. هذه لبنان هذه بلد الخرائب والعجائب، وهذه كانها رغم أنها دولة صغرى إلا أنها تستحوذ على اهتمام العالم، كثرة الطوائف، الاستعمار فيها من قديم من أيام الدولة العثمانية، لما ضعفت الدولة العثمانية هؤلاء المارون الذين تحولوا بعد ذلك إلى كاثوليك عن طريق الكنيسة في روما، ثم بعد ذلك صاروا حلفاء يدفع لهم الأجر في فرنسا، فصارت فرنسا هي الحليفة لهم. هؤلاء ما في تاريخ المسلمين هؤلاء المارون إلا ما تأمروا على، كانوا مع كل مع أي عدو يأتي يحل في بأرض المسلمين، كانوا العين الساهرة له هؤلاء المارونون. ثم يأتيك يعني مجموعات من دروز نصيرية على كل ما تتخيله مع لادينيين، مجموعة غريبة اجتمعوا جميعا، وهذا الجيش لذلك الجيش اللبناني هذا يقول لك كرامة الجيش اللبناني، وكأن الجيش اللبناني هذا أصلا له كرامة، وكأنه بني أصلا على كرامة. ورغم هذا الجيش اللبناني المجرم ياما دمر في المسلمين ودمر في المخيمات وخاصة الفلسطينيين، هذا جيش عميل عبارة عن صنيع من صناع الاستعمار لحماية الكيان، ابن جرير هو الذي قال ذلك، لحماية هذا الكيان الذي يسمى إسرائيل لا بد من صناعة دول طوائف حوالين هذه المنطقة، صراعات تكون ينشغل بعضهم البعض يعني بعيد عنهم هم ويحمونهم هم. من الذي يحمل هذه الجبهة في لبنان؟ هذا الجيش وهذه العصابات التي تسمى مقاومة بمزاجهم هم، مقاومة لهدف لهم هم. أما إذا أردت أنت أن تقاوم وأن تجاهد فإنهم يمنعونك ويقبضون عليك، وهذا ما حدث. ولكن الآن مجموعة بسيطة يتم حصارها في مخيم نهر البارد هذا، وتخيل حتى الآن لا يستطيعون اقتحام المخيم، يقول لك أصل في سياسة وفي ضغوط دولية، ولا يوجد سياسة ولا داخلية ولا حاجة، هي المسألة الضغوط الدولية تقول لهم استأصلوهم وانهوهم وريحونا، كما فعلوا قديما مع البوسنة. قديما قالوا لك أمريكا نصرت المسلمين في البوسنة، لا ده أمريكا ذبحت المسلمين وتركت هذا السفاح من السوفيش، تركته 5 سنوات يقتل ويذبح، ولكنهم قالوا يا أخي يعني كنا نعتقد أنك ستنتهي منهم في سنتين، يعني كثر الموضوع اضطروا يدخلوا طبعا لحسابات أخرى ضد روسيا وأشياء مع معينة، ولكن والمسلمون الخائبون يقولوا لك أمريكا دخلت لتحمينا، وحمت المسلمين في كسيوم. لا هي تحمي, هي الهدف كانت تدمر المسلمين, وكان الهدف منها حتى تكون على أبواب روسيا, على باب الاتحاد السوفيتي أيضا لحسابات مستقبلية أيضا, ولكن ولتفريغ المنطقة من هؤلاء الذين يسمون إسلام. هؤلاء إسلام بالميلاد فقط, لا يعرفون شيئا عن الإسلام, يعني رغم ذلك لا يريدونه, لا يريدونهم أصلا حتى لو غيروا ديانتهم. وهكذا في لبنان أيضا نفس القصة, مجموعة بسيطة يأتي الجيش ودي بدولشي هذا المجرم الذي يأتي يحرر على الإسلام والمسلمين وعلى في كل مكان, هذا الرجل يأتي ثم يفتعلون القصة ثم بعد ذلك يحاصرون هؤلاء العزة, يقولون لا الجيش يضغط علينا لأننا لا نستطيع أن نقتحم. قال أي جيش هذا؟ الأمريكان يساندونهم, مدى الأمريكي مساعد يساعدهم, جيوش مجرمة عربية أيضا في مساعدتهم ومؤيدة لهم, بعض الفلسطينيين مثل زكي عباس المجرم هذا أيضا يؤيدهم. لماذا لم يستطيع؟ لأنهم ليسوا بكل صراحة, هؤلاء ليس لهم عقيدة أصلا. يعني طب الجندي اللبناني ماذا سيقاتل؟ يقاتل على أي أساس؟ واحد درزي والآخر نصيري والآخر ماروني وهذا نصيري والآخر سني بين بين, لا قيمة لهم, أضعف الأطراف في الجيش هذا السنة, هؤلاء عبارة عن وقود للمعارك حكوا عليهم أيضا. ها؟ لا يوجد هوية لهذا الجيش أصلا. طب وهؤلاء مجموعة قليلة تقاتل على عقيدة واحدة, عقيدة الإسلام, فلذلك هي هويتها وعقيدتها واحدة ليست متعددة. فلذلك لا نقول لك العملاء واستخبارات ولهم علاقة مخابرات السورية. يا أخي والله أنا أول مرة أسمع مخبر يعني يموت فداء لهؤلاء الذين أرسلوه. لم نجد واحد يوك فجر نفسه مثلا فعمل عملية فدائية مخبر مثلا يعمل هذا, لم نجد هذا. هؤلاء لا توجد إلا في أصحاب العقائد, وأصحاب العقائد الذي هذه العقائد حتى ولو كانت على فكرة حتى لو كانت عقيدة باطلة, أحيانا العقائد باطلة وإلا ظهور في سريلانكا ما هو عقائد باطلة ويقومون بعمل يفجرون أنفسهم. يعني صاحب عقيدة اليابانيون عندما كانوا يفجرون أنفسهم أيضا, هم أول من فعل ما هذا يعني قبل السريلانكيين أيضا وقبل المسلمين, ورغم ذلك لأنه صاحب فكرة معينة عقيدة معينة. لكن إذا كان العقيدة خراب كيف هذا؟ واحد يقول لك أنا إيش اللي أموت لماذا؟ وإذا كان يصطادونهم مثل العصافير, تخيل مجموعة بسيطة تصطاد وتعمل تفخيخات في مخيم, يعني بدون مبالغة ممكن هذا الجيش على مهما أوجه هؤلاء من قوة ممكن يصطادوهم ويضيق عليهم ويقبضونهم عليهم في النهاية, ولكن لأنه ليس لديهم عقيدة وليس لديهم هذا الهديل العظيم, عبارة عن مجموعة خليط من المجموعات التي تسمى تحت بين قوسين الجيش. كلها كرامتنا مهدورة, كرامتنا راحت, كرام أين؟ لابد أن ننتصر لكرامة الجيش. يا أخي في نفس الأيام الطائرات الإسرائيلية هذا تجتاح وتنتهك حرمات لبنان. أين هذا أين هذه الكرامة المهدورة؟ في الصيف الماضي أين هذه الكرامة؟ لماذا لم تخرج طائرة واحدة؟ نحن رأينا الطائرات تقصف المخيم, الدبابات تقصف المخيم, هذا مهر البارد. طب أين هذه الطائرات وأين خبأتموها ولماذا لم تغيروا مرة؟ نحن نقول لهم لا تغيروا دافعوا, تغيروا هذه يعني هذا تقدم كبير معاذ الله, لا دافعوا فقط عن أنفسكم, يعني ضربوا بس بقذيفة مدفع أي طائرة لم يفعلوها. إذن فقط أنتم أسودون علينا, أنتم أسودون على المستضعفين. إذن هي حرب استئصال لأهل الإسلام. ولذلك صدقوني هذه لبنان هي جزء من الشام, والذين يضللون الناس يقول لك هذه صعب التحكم فيها لأنها كلها طوائف, كيف تحكم الإسلام هنا؟ يا أخي هذه صراع العالم كله سيأتي هنا, هذه الأماكن اسمها الشام, والشام هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين, هذه الأرض المباركة التي كل هذه الدول حولها هي الشام التي بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملاحم الكبرى كلها هناك في أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس, أي العصابة المؤمنة التي لا تزال منصورة وظاهرة وقائمة على أمر هذا الدين سنكون في هذه الأماكن. والرسول عندما جاءه الصحابة قال له خري يا رسول الله, يعني خير اختار لي مكان اذهب فيه, قال عليك بالشام, عليك بالشام, عليك بالشام. هذه واليهود
والنصارى يعتقدون أن نهاية التاريخ في هذه المنطقة في الشام،
ونحن نعتقد نعم أن نهاية التاريخ هنا في هذه المنطقة، لكن بغير طريقاتهم.
يعتقدون مسرحية والمخلص يأتي فهم هرم جدا، والوادي الوادي هرم جدا مدينة فلسطين، وهذه الملحمة نعم سيحدث ولكن بطريقات كلها، والمسيح يطلع في السماء وانتهى والستار ينزل على المسرحية يعني، والتاريخ انتهى.
لكن لا، نحن نقول عن هذا تماما، نقول ان المسيح سينزل ويكسر الصليب ويحرم الخنزير ويقتل، هو الذي سيقتل المسيح الدجال في اللد هناك في فلسطين. اذا الملاحم كلها هناك
والحرب المفصلة كلها ستكون هناك، واقامه النبي ستكون هناك، والمسيح عليه السلام كما في الرواية حتى يسلم آخرهم الراية للمسيح ابن مريم عليه السلام، وفي الرواية حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذن هذا هو التاريخ، وهذا اهتمام سر اهتمام بالشام.
لكن يقولك
إيش هذه لبنان؟ هذه لبنان جزء من الشام، وهذه طرد هؤلاء المغتصبين لن يكون صدقون إلا من هنا. يعني سيأتي الناس من هناك من المغرب، في بلاد المغرب الجيوش تأتي هنا، ومن المشرق، ويأتون من بقاع الدنيا، وهنا الملحمة الكبرى ستكون هنا في هذه المنطقة. يعني جيوش المسلمين التي تأتي من المغرب وبلاد الغرب هكذا وتزحف على من مصر هناك، وثم يأتي هؤلاء من العراق ومن وراء النهر ومن الهند والسن، كل هؤلاء جميعا يجتمعون حتى ينتهي التاريخ هنا، حتى تقوم الساعة هنا ويتحقق النصر هنا ويكون الظفر للمسلمين هنا. ثم يقبض الله سبحانه وتعالى أرواح هؤلاء المؤمنين، ويقول الله لعيسى ابن مريم ليس لك طاقة بهؤلاء الذين سيخرجون بعد ذلك، هم يأجوج مأجوج الذين يفسدون الأرض. وهنا لا تقوم الساعة بعد ذلك إلا على لكع ابن لكع، أي إلا على كافر ابن كافر. يأتي أن الله يذهب يذهب من قلوب الناس حتى كلمة الله، لا تقوم الساعة إلا على سلالة. تخيل أحفاد، ويعني الرجل ينجب أحفادا لدرجة أنهم لا يعرفون لفظ الجلالة، لا أحد في الكون في الدنيا كلها يقول الله. هنا تقوم الساعة على شرار الخلق، هذا هو التاريخ. ولذلك هذا هو سر اهتمام المسلمين بالشام، وهذا هو سر اهتمام أيضا أعداء الإسلام بالشام، لأنهم يعتقدون أن المخلص سيكون من هناك، والمخلص عندهم هو الذي عندنا المسيح الدجال. يعني مخلصهم عندنا نحن هو المسيح الدجال، ونحن نعتقد ذلك. هم يعتقدون أن المخلص لديهم سيقتل المسلمين ويقتل بعض المسلمين بنظرهم وغير ذلك، سيقتل هؤلاء الأشرار الكفار، ونحن نعتقد عكس ما يقولون ذلك تماما. ولذلك يجب علينا أن نتفطن لماذا هذه الحرب الشرسة لاستئصال المسلمين هناك، لكي يروق الجو ويخلو الجو لهؤلاء الكفار الذين سيحيطون، سينشئون قاعدة أمريكية هناك على الحدود، وهناك قوات اليونيفيل، وهناك حراسة هذا الكيان حتى يأتي، انظر حتى يأتي المخلص. هذا هو السر. هم لا يحبون، ليس معناه أنهم يحبون هؤلاء، لكن عبارة عن منافع. يقولكم هؤلاء أقرب إلينا من المسلمين، فلذلك يجب تحطيم المسجد الأقصى بعد ذلك. ثم بعد ذلك لما يتحطم المسجد الأقصى ويدمروه، هنا سيأتي المخلص ويقتل هؤلاء الأشرار جميعا ويضعهم في وادي هرمجدون، وهنا في هذه ينتهي هؤلاء، يعني يقتلهم المسيح كلهم. طبعا المسيح عند اليهود غير المسيح عند النصارى، كل واحد فيهم كل يعني كل يبكي على ليلى. ويقول لك لا، لما يأتي المخلص يقترب نحن سنأكلهم أيضا. يعني هو يقول لك نتفق نحن الآن، يعني لا داعي من خلاف من هو المخلص. هم الاثنان يعتقدون أن هناك مخلصا سيأتي، ولكن أقول هي يعني فترة هدنة بيننا. اليهود يعتقدون أن هذا المخلص سيكون من نسل داود، وأنه سيقتل هؤلاء النصارى أو يدخلوا في دينه ويرجعهم مرة أخرى، والنصارى يعتقدون أنه سيحاربهم ويرجعهم إليه هو، يعني ويعيد الصليب وغير ذلك. إذن هؤلاء يعني عبارة عن منفعة، لكن لهم عدوا مشتركا، وهو كما قال الله تعالى لنبيه محذرا له لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله مهما زينا من الزخرف القول ومهما تقربنا إليهم ومهما تزلفنا إليهم فلن يرضوا عنا. فرسول الله الذي أوتي جوامع الكلم، رسول الله هذا البلسم الشافي، رغم ذلك ورغم هذا الكلام الذي كان يعد له ويختصر له اختصارا، إلا أنهم كانوا يعيبون عليه ولا يرضون عنه، وكانوا يتآمرون وكانوا يسبون ويشتمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى بيّن لرسوله يعني لا تنخدع بهم، لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تقتل نفسك، تقتل نفسك من أجلهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، هذا قيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخوة الذين يتزلفون ويتمسحون ويتنزلون مع ما يسمى بثوابت الإسلام، يعني المعلوم من الدين، كلمة ثوابت الإسلام هذه كلمة يعني أحيانا تستخدم في غير محلها، هي يعني المعلوم من الدين بالضرورة، الضوابط معناها أركان الإسلام، معناها كل ما يخرجك عن الإسلام. هذه ثوابت الإسلام التي نعرفها، أن عندما تتنازل عن هذه معناها أنك تقول أنا أقدم صورة حسنة للإسلام، صورة وردية حتى يدخلوا، لأنهم لا يفهمون، هم يفهمونني الآن أنا أقدم، يعني كأنك أفضل من رسول الله الذي كان يخاطب، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطب هؤلاء. بالعكس، قديما أصحاب الديانات قديما كانت لهم عقول وكانوا يفهمون ويقرؤون، وكانت لديهم بعض المروءات. اقرأوا كلام ابن تيمية في كتابه العظيم، كتاب الرد على من بدل الجواب الصحيح، هذا في 3 أو 4 مجلدات يرد على النصارى في أيامه، كان يفهمون الخطاب ويتعامل معهم ويتكلم معهم ورد عليهم فأفحمهم. هؤلاء لو أتي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تابعوا قبلته، وما أنت بتابع قبلتها، وما بعضهم بتابع قبلتها. يا أخي هذا هو القرآن، تتعبون نفسكم يعني تخليه، لماذا تقدمون المسلمين بهذه الطريقة المجرية؟ دائما نحن أذلاء نتوسل إليهم، لماذا أخي؟ دينك فيه الكفاية، والله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين ولو كره الكافرون. نكتفي بهذا المقدار في هذا المشهد، إن شاء الله مع المشهد 6 في الجمعة القادمة نرفع كف الدراع، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين، اللهم إنا فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، اللهم إنا نستجير بك فأجرنا، نستعين بك فأعنا، نستغيث بك فأغثنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي شيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المأسورين، اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء، فرج كربهم وردهم إلى أهليهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.